يقول سائل: هل يشترط للإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا؟ نقول: لا يشترط لصحة الصلاة أن يكون ملتحيا، لكني كنت أتمنى أن يكون السؤال كالآتي: هل يشترط في إيمان المسلم أن يكون ملتحيا؟ هكذا ينبغي أن يكون السؤال. وطبعا من كان منكم لا يزال مبتلا بهذه المعصية فلا يشكلن عليه تحويل السؤال على النحو السابق، إلا من كان يرى أن الإيمان لا يقبل الزيادة، فحينئذ يفهم أن هذا السؤال معناه أن حليق اللحية خارج من الإيمان فليس بمسلم. لكن إذا علمتم أن الإيمان يقبل الزيادة وأنه مراتب لا أعلمها إلا الله عز وجل، فحينئذ تفهمون أن تفهمون الفهم الصحيح، وهو أن من كان حليقا فإيمانه ناقص، بحيث يمكن إذا كان لنا أن نقيس على بعض تعابير الرسول عليه السلام يمكننا أن نقول لا إيمان له، لكن ليس لنا مثل هذا القياس. والمقيس عليه هو قول الرسول عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ففي هذا الحديث نفى الرسول عليه السلام الإيمان عمن لا أمانة له، لا يؤدي الأمانات إلى أهلها، وهو يعني الإيمان الكامل الذي إذا تحقق به صاحبه كان ذلك بشيرا له بأنه من أهل الجنة. أما إن نقص عن ذلك فهو يستحق دخول النار، أما هل يدخلها أو لا هذا أمر إلى الله وحسابه عند الله. لذلك نقول: حلق اللحية معصية كبيرة، فهي وإن لم تكن شرطا من شروط صحة الصلاة، لأن كون الشيء شرطا من شروط صحة الصلاة قد يتوهم بعض الناس أنه أمر كبير، مع أن العكس هو الصواب. كون الشيء شرطا من شروط الإيمان الكامل أخطر من أن يكون شرطا من شروط صحة الصلاة. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. لو صلى إنسان عاري نصف البدن الأعلى، هذا المعروف عند جميع الناس إلا أهل العلم بالحديث أن هذا لا شيء عليه، لأنه صلى ساتر العورة. لكن الرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أن في الصلاة شيء آخر يليق بالصلاة، وهو أن يستر القسم الأعلى من بدنه أيضا، كما قال: من وجد إزارا ورداء فليتزل وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. لكن هذا الرجل لو خرج يمشي في الطريق مكشوف القسم الأعلى ما عليه بأس إطلاقا من أهل الإسلاميين، أما العرق فإذا خرجت أنت رجل مكشوف القسم الأعلى وهو ليس بعورة عايرك الناس حتى النساء، أما إذا خرجنهن مكشوفات القسم الأدنى فلا بأس وهك الموضة. المهم، فهذا الكشف خارج الصلاة لا بأس فيه. فإذا كان هناك حكم عام يتعلق المسلم خارج الصلاة لا يجوز أن يكون حليقا، فحينئذ هذا الحكم أخطر من أن يكون شرط من شروط الصلاة. يعني لو كان لا يجوز للمسلم أن يمشي مكشوف في القسم الأعلى، هذا أخطر وأشد في الحكم مما هو عليه الآن. لا يجوز هكذا أن يصلي، لكن يجوز أن يمشي هكذا. ولذلك فيجب أن نتنبه للأمور ونضعها في مواضعها. فحلق اللحية ليس خاصا بالصلاة، بل هي معصية خارج الصلاة وداخل الصلاة. لكن الإنسان لو صلى وهو حليق صلاته صحيحة، كما أن إيمانه صحيح، لكن إيمانه ناقص صلاته ناقصة بطبيعة الحال. ولذلك فنحن نغتنم فرصة ونذكر المبتلين بأن يحاولوا الخلاص من هذه المصيبة، لأنها مصيبة الدهر، والواقع لا يشعر بقباحتها إلا الذين عافاهم الله عز وجل مما ابتلى به غيرهم. إن أخطر ما يخشى على جماهير المبتلين بهذه المعصية أنه لم يبقى عندهم حتى المرتبة الأخيرة من مراتب إنكار المنكر، لأنه مات حسهم بأن هذه معصية. قال عليه السلام كما تعلمون جميعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا مات القلب ولم يعد يحس بأن هذه معصية فليس وراء ذلك ذرة من إيمان، كما جاء في حديث آخر. لذلك أرجو أن يبادر المبتلون إلى طاعة الله والرسول والخلاص من هذه الموبقة والمعصية. ما حكم حلق الشاربين في الدين؟ وهل حرمته كحرمة حلق اللحى؟ هذا سؤال طريف، لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان. وعليكم السلام ورحمة الله. كان في بعض السلف من الصحابة وغيرهم، طبعا ممن ائتمروا بقول عليه السلام وأعفوا اللحى، كانوا يحلقون شواربهم، وذلك فهم منهم للطرف الحديث، للطرف الأول من الحديث: أحفوا الشاربة أو حفوا الشاربة، وفي رواية أنهكوا، وفي أخرى جزوا. فهموا من هذه الأحاديث استئصال الشارب، فكانوا يستأصلون الشارب ويعفون عن اللحى كما أمر الرسول عليه السلام. لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمهم الخاص بالشوارب، وإنما فهموا أن المقصود بالاستئصال والحف والجز هو ما يزيد على الشفة، وليس استئصال الشارب من أصله وجذره. ولهم أدلة كثيرة على ذلك لسنا الآن في صددها. من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي نما وطال حتى سد الشفة، كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديما وحديثا ممن يتشبهون بستالين ولينين وأمثالهم فيطيلون شواربهم. فأخذ الرسول عليه السلام سواكا فوضعه تحت ما طال من الشارب، وأخذ مقراضا سكينا فقرضه. فكان هذا بيان عملي من الرسول عليه السلام لقوله احفوا الشارب، بمعنى استأصلوا ما زاد على الشفاق. فهذا هو الصواب في مسألة الشارب، ليس هو الحلق، ولكن إذا كانت النيات لا علاقة ببعض الأعمال أحيانا فلا شك أن ثمة فرقا كبيرا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرين بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى، ولكنهم يخطئون في فهم معنى الإحفاء. لا شك أن هناك فرقا كبيرا بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم وبين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب تشبه الكفار. ولذلك فإذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبه هذا لا يجوز، وإذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ وصاحبه مأجور عليه أجرا واحدا غير مأجور. أحاديث النهي هل تفيد التحريم؟ مثلا لا للحصر، حف الشارب وعف اللحى وداع اللحى، نقول نعم الأصل في الأمر يفيد التحريم، يفيد الوجوب مخالفة التحريم، وهناك أمور كثيرة جدا اقترنت مع أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحى، بسطنا القول فيها في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، فمن شاء التوسع فليرجع إليه. هل يجوز للمرأة أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ قبضة؟ أي هل الواجب هو مجرد الإطلاق أم القبضة؟
الذين اختاروا القبضة، يأخذ ماذا؟ فيها المسألة يعني نظر، والأحسن اتباع السنة على كل حال.